الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى الرواية الثانية، وهي المروية في الكتاب المنسوب للإمام الرضا عليه السلام. ونبحث حول هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى سندية، والجهة الثانية دلالية. أما بالنسبة للجهة السندية فالبحث في التالي: النقطة الأولى، من هو مؤلف كتاب الفقه الرضوي؟ هل هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام أو أنه لغيره؟ فتوجد عدة آراء في هذه المسألة، وصار هذا الكتاب معتركا علميا بين الأعلام، وكتبت فيه رسائل متعددة، وكل أدلى بدلوه. ومن هنا نحن بحاجة لأن نبحث حول هوية وحقيقة هذا الكتاب. فتوجد عدة آراء. الرأي الأول هو الذي تبناه المجلسيان الأول والثاني وصاحب الحدائق والمحقق النراقي وصاحب الرياض والوحيد البهبهاني وغيرهم، بأن هذا الكتاب هو للإمام الرضا عليه السلام، ولذلك سمي بالفقه الرضوي. وذكرت عدة شواهد على ذلك، نقتصر على المهم منها. الشاهد الأول هو أن أمير حسين الذي وصل هذا الكتاب للمجلسيين من خلاله صرح بأن الكتاب هو للإمام الرضا عليه السلام من خلال الإجازات الموجودة على هذا الكتاب من قبل أعلام الطائفة، ومن إخبار ثقات له بأن هذا الكتاب فعلا للإمام الرضا. ولذا يقول العلام المجلسي في البحار، هذا نص عبارته حينما ذكر كتاب فقه الرضا وأنه من الكتب التي اعتمد عليها، يقول: كتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد أصفهان. قال، يعني أمير حسين جاء إلى أصفهان حينما كان المجلسي في أصفهان أيام الدولة الصفوية، فهذا أمير حسين قال للمجلسي: قد اتفق في بعض سني مجاورة بيت الله الحرام، يعني حينما كان أمير حسين مجاور في البيت الحرام، أن أتاني جماعة من أهل قوم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخ عصر الرضا عليه السلام، وسمعت الوالد، يعني المجلسي الأول رحمه الله، أنه قال: سمعت السيد، يعني نفس أمير حسين، يقول: كان عليه خطه صلوات الله عليه، يعني خط الإمام الرضا في هذا الكتاب، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء. وقال السيد يعني أمير حسين: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام، فأخذت الكتاب وصححته، فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه. إذن فالذي وصل الكتاب من خلاله أمير حسين هو يقول بأن هذا الكتاب بخط الإمام الرضا عليه السلام، وعليه إجازات العلماء، وأنه وصله من وفد من قبل قوم. فإذا خط الإمام الرضا من جهة، وإجازات الأعلام من جهة أخرى، وإخبار ثقتين كما في بعض النقولات، أوجب ذلك كله حصول الإطمئنان لدى أمير حسين ولدى المجلسيين بأن الكتاب فعلا للإمام الرضا، فاستنسخه المجلسي في كتاب البحار. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو أن الصدوقين، الصدوق الأول الأب صاحب كتاب الشرائع، والصدوق الثاني صاحب من لا يحضره الفقيه، قد اعتمدا كثيرا على كتاب الفقه الرضوي، حتى أن عبارات الصدوقين تتطابق تماما مع كتاب الفقه الرضوي، مع نص العبارة، مما يعني أن الصدوقين القريبين من عصر الإمام الرضا عليه السلام كانا جازمين بصحة انتساب هذا الكتاب للإمام الرضا. ولذا يقول المجلس في البحار الجزء الأول صفحة 11: وأكثر عبارته موافق لما ذكره الصدوق أبو جعفر بن بابوي من كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند، وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه، يعني في كتاب الفقه الرضوي. إذن الصدوقان عالمان من قدماء الطائفة اعتمدا على كتاب من لا يحضره الفقه، على كتاب الفقه الرضوي، بدلالة نقلهما عن هذا الكتاب نص العبارات الموجودة في من لا يحضره الفقه، وفي رسالة والد الشيخ الصدوق تجدها في كتاب الفقه الرضوي. واعتماد مثل هذين العلمين على هذا الكتاب يوجب الاطمئنان بصحة نسبة الكتاب للإمام الرضا. هذا شاهد. الشاهد الثالث ملاحظة نفس الكتاب. إذا أخذت كتاب الفقه الرضوي ولاحظته من أوله إلى آخره، تقف على جملة من العبارات في الكتاب تكشف لك عن أن هذا الكتاب صدر عن أحد المعصومين عليهم السلام، وهو الإمام الرضا. فمثلا من جملة العبارات، لاحظ أول مقدمة الكتاب. في مقدمة الكتاب تجد هذه العبارة: يقول عبد الله، من هو عبد الله؟ علي بن موسى الرضا. هذا في مقدمة كتاب الفقه الرضوي، في البداية تجد هذه العبارة: يقول عبد الله علي بن موسى الرضا، مما يعني أن الكتاب فعلا للإمام الرضا. هذا عبارة في المقدمة. من العبارات التي ذكروها كما نقلها النوري في خاتمة المستدرك، مثلا إذا جئت إلى باب الأغسال في هذا الكتاب نفسه تجد هذه العبارة: ليلة 19 من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين. مما يعني ذلك أن صاحب الكتاب يكون أمير المؤمنين جدا له، والإمام الرضا أمير المؤمنين جدا له. أيضا مثلا من العبارات في باب دعاء الوتر، تجد هذه العبارة ومما نداوم به نحن معاشر أهل البيت في دعاء الوتر يعني لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء. إذن هذا الكتاب عمن؟ عن أحد أهل البيت، نحن معاشر أهل البيت، وهو الإمام الرضا كما في المقدمة. مثلا إذا جئت إلى باب البدع والرياسة في نفس الكتاب تجد هذه العبارة أروي، يعني نفس الكاتب والمؤلف يقول أروي أنه قرأ أو قرأ بين يدي العالم عليه السلام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال إنما عنا أبصار القلوب وهي الأوهام إلى آخر العبارة. محل الشاهد أروي أنه قرأ بين يدي العالم، من هو العالم؟ الإمام الكاظم عليه السلام. فالإمام الرضا يقول أروي أنه قرأ، يعني كان حاضر بين يدي الإمام الكاظم، من هو المناسب أنه كان حاضرا بين يدي الإمام الكاظم؟ هو الإمام الرضا إذا كان هو من معاشر أهل البيت. هذا من الفقرات أو العبارات. أيضا مثلا في باب الربا والسلم تجد هذه العبارة وقد أمرني أبي ففعلت. أمرني أبي يعني الكاتب له أب يأمره وهو فعل، من هو الآمر؟ الإمام الكاظم. من هو المأمور؟ الإمام الرضا عليه السلام. إلى آخر العبارات ذكرها في خاتمة المستدرك 12 عبارة جمعها الأعلام فقالوا هذه العبارات إذا ضممنا الأولى للثانية إلى آخره نصل إلى أن الكتاب فعلا لأحد أهل المعصومين عليهم السلام وهو الإمام الرضا كما ذكر ذلك في المقدمة. هذه هي أهم الشواهد التي استدل بها على أن الكتاب للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الشواهد الثلاثة نوقش فيها من قبل الأعلام كالسيد الخوئي في مصباح الفقاهة. أما بالنسبة للشاهد الأول وهو أن أمير حسين الذي جاء بهذه النسخة إلى المجلسيين كان جازماً بنسبة الكتاب للإمام الرضا مما أوجب حصول الجزم أيضاً للمجلسيين، فهذا الجزم حدسي وليس حسياً، فجزمه واطمئنانه حجة عليه وليس علينا، إذ حصل الاطمئنان من خلال ماذا؟ من خلال الخط المنسوب للإمام الرضا أو من خلال إجازات العلماء، وهذا طريق حدسي ليس حسيا، فلعل شخصا زور خط الإمام. ألا يمكن التزوير عقلا ثبوتا؟ يمكن أو لا يمكن؟ ثبوتا ممكن. ومن أين علم أمير حسين أن هذا خط الإمام الرضا؟ نحن لا ندري بالمقدمات التي اعتمد عليها حتى حصل الجزم أن هذا هو خط الإمام الرضا، مع أنه بينه وبين الإمام الرضا زهاء 900 عام. من أين علم أن هذا هو خط الإمام الرضا؟ وأما إجازات العلماء أنه فعلا على هذا الكتاب وأنه للإمام الرضا أيضا لا ندري من هم هؤلاء العلماء، مجهولون لدينا، وما هي المقدمات التي اعتمدوا عليها لإثبات أن هذا الكتاب للإمام الرضا. إذن فالاعتماد على الخط أو على الإجازات طريق حدسي ليس حسيا، والحدس حجة على صاحبه. وأما أن تقول بأن هناك ثقتين أخبرا أمير حسين كما صرح هو ونقل عنه المجلسي ذلك بأن ثقتين أخبراه بأن الكتاب للإمام الرضا، فنرجع القول والكلام إلى نفس الثقة. ثقتين، فهذان الثقتان من أين حصلا الجزم والقطع بأن الكتاب للإمام الرضا مع أنهما ليسا معاصرين؟ إن كان من خلال الخط والإجازات فهو حدسي، إن كان من إخبار ثقتين أرجعنا الكلام إلى نفس الثقتين، وهكذا. إذن فلا طريق حسي لتحصيل الجزم بأن هذا الكتاب فعلا للإمام الرضا، وبالتالي لا تشمل أدلة حجية خبر الثقة أو أدلة حجية البينة خبر أمير حسين أو خبر البينة التي أخبرته بأن الكتابة للإمام الرضا، لأن ما دل على حجية خبر الثقة أو حجية البينة إنما دل على حجيتهما إذا كان الإخبار والشهادة عن حس لا حدس. هذا بالنسبة للشاهد الأول. وأما بالنسبة للشاهد الثاني وهو اعتماد الصدوقين على هذا الكتاب من خلال نقلهما المتكاثر نص العبارات الموجودة، فنقول سلمنا جدلا أن الصدوقين توافقت عبارتهما مع العبارات الموجودة في هذا الكتاب، لكن لعل المؤلف هذا الكتاب هو الذي نقل نص عبارة الصدوقين. من قال؟ لعل هذا الكتاب متأخر على الصدوقين وهو الذي نقل نص عبارات الصدوقين، لأن الصدوقين أخذا عن هذا الكتاب. على أنه حتى لو افترضنا أن الكتاب هذا متقدم على الصدوقين وأن الصدوقين أخذا عنه، هذا لا يعني أنه للإمام الرضا. من أين؟ وليكن الصدوقان معتمدين على هذا الكتاب وجازمين بصحة الكتاب، لكن هذا لا يعني أنه كتاب الإمام الرضا، لعله كتاب الشلمغاني ابن العزاقل كما سنبين بعد قليل، وكتاب الشلمغاني كان محل اعتماد الطائفة وكان بمثابة الرسالة العملية في بيوت الشيعة كما سيتضح لك. إذن فهذا الشاهد الثاني محل منع. الشاهد الثالث وهو أن العبارات الموجودة في الكتاب تدل على أنه للإمام الرضا، أما ما في المقدمة علي بن موسى الرضا فنقول لعل مؤلف هذا الكتاب زور وكذب وكتب اسم الإمام الرضا. من أين لنا أنه فعلا الإمام الرضا؟ لعل شخص كتب اسم الإمام. وهكذا بقية الفقرات، نحن معاشر أهل البيت أو أمرني أبي ففعلت إلى غيره. لعل يقول السيد الأخوي هناك شخص كذاب هو الذي وضع كل هذه العبارات، وهذا مصادرة أن تقول من خلال هذه العبارات تكشف أنه الإمام الرضا، لعله شخص هو وضعها من قبله نفسه. على أنه مضافا لذلك، لعل الموجود علي بن موسى هو علي بن موسى والد الشيخ الصدوق ابن بابويه، هو علي بن موسى، لكن من قبل النساخ بعد مرور الزمن توهموا أن علي بن موسى هو الرضا فأضافوا كلمة الرضا. وأما نحن معاشر أهل البيت أو أمرني أبي ففعلت، هذه روايات وموجودة في روايات الكافي مثل هذه التعابير، وموجودة في روايات من لا يحضره الفقيه، ولا تستوجب أن يكون مؤلف الكتاب هو الإمام الرضا، هذا أعام. حتى في رواية أهل البيت أمرني أبي ففعلت، نحن معاشر أهل البيت، هل هذا يعني أن مؤلف الكتاب هو الإمام الرضا؟ واضح المقصد والغرض. أن هذه الشواهد الثلاثة لا تصلح لإثبات كون الكتاب للإمام الرضا عليه السلام. القول والرأي الثاني، ما تبناه السيد حسن الصادر وهو أول من تبنى هذا الرأي صاحب الرسالة المشهورة فصل القضاء في الكتاب المشهور بفقه الرضا. ووافقه عليه من المعاصرين السيد السيستاني دام ظله بأن هذا الكتاب الموجود اليوم باسم فقه الرضا هو أساساً كتاب التكليف للشلمغاني ابن العزاقر الذي كان يظن في نفسه أنه سيكون السفير الثالث للإمام المهدي، فحمله الحسد للنوبخت إلى أن خرج عن المذهب وعن الدين. هو نفس ابن العزاقر، هذا نفس الشلمغاني اللي كان عنده كتاب التكليف المشهور الذي جاء به هذا الكتاب إلى السفير الثالث، قيل له كيف نعمل وكتبنا من بيوته ملاك، وبيوتنا من كتبه ملاك. قال ما أقول إلا ما قاله سيدي ومولاي أبو محمد العسكري في كتب بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. على كل، ما هي الشواهد المستدل بها على أن هذا الكتاب اليوم الموجود هو كتاب التكليف للشلمغان؟ الشاهد الأول، يقول السيد الصادر إن من متفردات الشلمغاني باتفاق الإمامية فتوى أفتى بها في باب الشهادات، وقد أشار لها الشهيد الأول والثاني في اللمعة الجزء الرابع في بحث الشهادات، أشارا إلى هذه الفتوى التي تفرد بها الشلمغاني. ما هي الفتوى؟ وهي أنه إذا وجد للمدعي شاهد واحد فيمكنه أن يأتي بشخص آخر ويسمع شهادة الشاهد الحاضر ويشهد بهذه الشهادة فتكون الشهادة بينة، يعني أحدهما حضر الواقع فعلا والثاني سمع من الشاهد فيشهد بما سمع فتكون بينة. وهذه الفتوى من متفردات الشلمغاني، ولذا ارجع إلى كتاب اللمعة، ارجع إلى اللمعة اليوم، اذهب إلى كتاب اللمعة وتذكر هذا المطلب في مبحث الشهادات. يقول الشهيد في اللمعة ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله، نعم هو مذهب محمد بن علي العزاقري. أيضا مثلا الطوسي في الفهرست يقول وله من الكتب، يعني للشلمغاني، التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف وأخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، يعني بن بابوي، عن أبيه محمد بن علي الشلمغاني إلا حديثا منه، إلا حديث واحد، يقول الطوسي أنا نقلت الكتاب كامل إلا حديثا منه في باب الشهادة. ما هو هذا الحديث؟ أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم. هذا أو هذه الفتوى متفق عليه بين علماء الشيعة أنها من متفردات الشلمغاني، وكانت موجودة في كتاب التكليف. هذه الفتوى موجودة في كتاب التكليف للشلمغاني، وهي من جملة الموارد اللي استثناها الحسين بن روح النوبختي حينما عرض عليه كتاب التكليف للشلمغاني، أخذه وقرأه من باب بسم الله إلى تأتمت، قال كذب في ثلاثة موارد. من هذه الموارد التي كذب فيها الشلمغاني هذا المورد، وهذا ما نقله الطوسي ونقله ابن إدريس ونقله الشهيد الأول والشهيد الثاني وغيرهم من الأعلام بأن من متفردات الشلمغاني هذه الفتوى. واضح؟ وإذا جئنا إلى كتاب الفقه الرضوي الموجود اليوم وجدنا فيه هذه الفتوى موجودة، حيث في كتاب الفقه الرضوي الموجود اليوم تجد هذه الفتوى بأنه إذا كان هناك شاهد فيمكن لآخر أن يأتي ويشهد معه بما سمعه ولو لم يكن لديه علم. لذلك إذا ضممت الأول إلى الثاني نتج أن هذا الكتاب هو كتاب الشلمهاد الذي كان مشهورا في ذاك الزمن، وإن لم يصلنا الآن بعنوان التكليف، لكن مع الأيام وخلال هذه السنين اختلط حتى سمي بالفقه الرضوي مثلا. هذا شاهد. شاهد ثاني يقولون أنه من الفتاوى أيضا التي تفرد بها الشلمغاني هي هذه الفتوى، وهي أن العلامة لمعرفة الكر أن الماء صار كرا أو لا، هذا من فتاوى الشلمغاني في كتاب التكليف، أن تأخذ حجر فترمي به في وسط الماء فإن بلغت أمواجه جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم تبلغ فهو كر. خذ حجر يعني وارمي به في وسط الماء، بعدما ترمي به سيصير هناك أمواج للماء، إذا بلغت أمواج جنبي الغدير، هذا الماء غدير يعني الماء نفترضه غدير، فإذا بلغ أمواجه الجنبين هذا ليس كر، وأما إذا لم تبلغ فهو كر. هذه علامة ذكرها الشلمغاني في كتاب التكليف، ولم يفتي أحد بذلك من الإعلام إطلاقا. وإذا جئت إلى كتاب الفقه الرضوي الموجود اليوم وجدت فيه نص هذه الفتوى بأنه العلامة لمعرفة الكر كذا وكذا وكذا. النتيجة من خلال هذين الشاهدين نصل إلى أن كتاب الفقه الرضوي الموجود اليوم هو كتاب الشلمغاني، وأما الذي كتب في المقدمة علي بن موسى الرضا فلأن أساساً كتاب التكليف من الذي يرويه؟ هو علي بن موسى والد الشيخ الصدوق، كما نقل ذلك الطوسي في الفهرست. علي بن موسى والد الشيخ الصدوق هو الذي يروي كتاب التكليف، فهو كتب في بدايته علي بن موسى، مع الأيام جاء بعض النساخ توهموا أن علي بن موسى هو الرضا فكتبوا الرضا. إذن
يعني هو رواية ينسب إلى نفسه؟
لا، لأنه هو يرويه عن الشلمغاني، فعادة المصنفين قديما هكذا أن الذي ينقل عن شخص يقول علي بن موسى مثلا كذا حدثني فلان ثم ينقل الأخبار، لكن مع الأيام حذفت بعض الكلمات وضيفت بعض الكلمات إلى أن حصل الاشتباه، وإلا هاتان الفتويان لا تجدهما في أي كتاب من كتب الأصحاب، والمعروف أنهما من فتاوى الشلمغاني. فإذا ضممنا هذا لذاك وصلنا إلى أن هذا الكتاب الموجود اليوم هو كتاب الشلمغاني التكليف الذي كان مشهور، وإلا بالله عليك إذا كان هذا الكتاب مشهورا بمثابة الرسالة العملية وما يوجد بيت من بيوت الشيعة إلا ويوجد فيه هذا الكتاب، كيف لم يصلنا؟ حتى كانت شهرته آنذاك كشهرة الكافي والفقيه وغيرها من هذه الكتب. إذن وصلنا لكن بهذا الاختلاف، بهذه الزيادات، بهذه النقائص الموجودة. ولقد كان الصدوقان فعلا يعتمدان على هذا الكتاب لأنه كان كتاب محل الاعتماد، أكثره فعلا منقول عن الأئمة لأن كتبه الشلمغاني وقت استقامته قبل انحرافه، فكان محل الاعتماد. ولذلك تجد أن الصدوقين كثيرا ما تتطابق عبارتهما مع عبارات هذا الكتاب. هذا الرأي الثاني.
تغير اسم الكتاب شيء ما هو شيء طبيعي مع أنه معروف.
من الذي غير اسم الكتاب؟ نحن ما أدرانا ما الذي غير اسم الكتاب، هو مشتبه أمير حسين أو من قبل أمير حسين هذا الذي أوصل هذا الكتاب إلى المجلس هو قد اشتبه.
إحنا نحتاج مقدم حتى نثبت هذا الرأي شاهد على تغير اسم الكتاب، شيء يفيد أنه تغير اسم الكتاب شيء ممكن.
من قال أنه اسم الكتاب الفقه الرضوي؟ من قال؟ من أين نحن ثبتنا أن اسمه الفقه الرضوي؟ هم قالوا هذا الكتاب علي بن موسى الرضا في المقدمة قالوا نسميه الفقه الرضوي، ولا ما كان مكتوب عليه الفقه الرضوي؟ علي بن موسى الرضا كتاب فقهي مسائل، هم سموه لما وجدوه بالفقه الرضوي، وما في تغيير في الاسم.
بس عند طابق فتوى في كتابه
حتى لو كان من المتفردات. صحيح، نحن لا نريد أن نقول دليلا قطعيا، هذا ما في كلام، إنما نقول نحن نريد أن نعرف هوية وحقيقة هذا الكتاب، وهذا ما يمكننا أن نصل إليه إلا على جمع أو إلا من خلال جمع القرائن، أن نضم قرينة إلى قرينة إلى أن يحصل لنا نوع من الوثوق والسكون. ولذلك السيد حسن الصدر يقول أنا أول من وصل لذلك، لعلك تخالفني. ولذلك المحدث النوري في خاتمة المستدرك لم يذكر هذا الرأي أساسا كرأي، لأنه قبله، لأن هذا الرأي وصل بعد وصلنا بعد المحدث النوري. السيد السيستاني لما وقف على هذه الآراء وجمع الشواهد فعلا قال هذا الرأي صائب وفي محله. أي كتاب نذكر؟ في بعض الكتب الفقهية موجود في قبسات من علم الرجال ابن السيد السيستاني يذكر ويقول هذا الكتاب كيف؟
يوافق الآب.
نعم هذا المعروف. نعم على كل حال لا يناسب بعد أن يخالف أبا. على أي الأحوال هذا هو الرأي الثاني، ونعم فعلا يرد في الذهن أنه مجرد أنه إش المغاني أفتى ببعض الفتاوى الشاذة كالفتوى هذه التي في الشهادة أو فتوى الكور لا تستوجب أن يحصل لدينا الجزم بأن هذا الكتاب كتاب إش المغاني. فلعله من قبل بعض الوضاعي هو وضع هذه الفتوى في هذا الكتاب لأنه يريد أن يعتبر بفتاوى فيها ما فيها. لكن إذا رجعت إلى كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي نقل في كتاب عوالي اللآلي عن كتاب التكليف، نقل عن كتاب التكليف ما هو بالفعل موجود في الكتاب المسمى اليوم بالفقه الرضوي. وهذا يقول السيد حسن الصدر من أعجب ما وقفت عليه. نعم، ولذلك يقول ويشهد لذلك أن ابن أبي جمهور الأحسائي نقل عن كتاب التكليف نفس الفتاوى بنص ما هو موجود في الفقه الرضوي، يعني قبل ما يصبح الآن الكتاب مسمى بالفقه الرضوي، يقول نفس العبارة بلا زيادة وبلا نقيصة ينقلها ابن أبي جمهور عن كتاب التكليف للشلمغاني. والآن لما وجدت الفقه الرضوي وجدتها نفسها، مما يعني أن فعلا هذا الكتاب اللي الآن موجود هو كتاب التكليف. هذا الرأي الثاني. على كل حال بالفقه الرضوي المجلسي هو الذي سماه الفقه الرضوي الأحسائي قبل المجلسي، قبله توفي تقريبا سنة 840. على كل حال والمجلسي في 1080 تقريبا. على كل حال الرأي الثالث من الآراء المذكورة في هذه المسألة أن الكتاب هو كتاب الشيخ ابن بابوي، هذا هو الرسالة العملية لوالد الشيخ الصدوق، وممن تبنى هذا الرأي هو وممن تبنى هذا الرأي نعم ميرزا عبد الله الأفندي. يقول وأما الفقه الرضوي فقد مر في ترجمة السيد أمير حسين الحق أنه بعين كتاب الرسالة المعروفة لعلي بن موسى بن بابوي القمي إلى ولده الصدوق محمد بن علي، وأن الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا عليه السلام معه في كونهما أبو الحسن علي بن موسى. فتأمل. إذن الرأي الثالث يقول أن هذا الكتاب الموجود ليس هو فقه رضوي ولا كتاب التكليف، إنما هو رسالة ابن بابوي لولده الشيخ الصدوق. ما الدليل على ذلك؟ ما هي الشواهد؟ يقول هناك بعض الشواهد. الشاهد الأول هو توافق كثير من المسائل والعبارات الموجودة في هذا الكتاب المسمى بالفقه الرضوي مع فتاوى ابن بابوي التي نقلها ولده الشيخ الصدوق في الفقيه وغيره من الكتب. نص العبارات لوالد الشيخ الصدوق موجودة في الفقه الرضوي، وهذا شاهد على أنه هو نفس الكتاب الذي ينقل عنه الشيخ الصدوق، لكنه ضاع منا والذي موجود الآن سمي بالفقه الرضوي. هذا شاهد. شاهد ثاني ذكره يقول أنه في هذا الكتاب المسمى بالفقه الرضوي توجد فتاوى غريبة بحيث لا تليق أن تكون للإمام الرضا عليه السلام، من قبيل ذكر هذه الفتوى توقيت وقت قضاء غسل الجمعة من الجمعة إلى الجمعة، يعني يمكنك أن تقضي غسل الجمعة من الجمعة إلى الجمعة الأخرى ولا ينحصر القضاء بيوم السبت، تستطيع أن تقضي غسل الجمعة يوم الأحد ويوم الاثنين وهكذا. يقول هذا دليل على أن الكتاب ليس للإمام الرضا، لكن هذا أعام لا يعني أن الكتاب لابن بابوي ولا يمنع أن يكون للإمام الرضا، لكن الرواية صدرت على سبيل التقية مثلا. إذن مجرد التطابق لا يوجب أن يكون الكتاب فعلا لابن بابوي، كما أن وجود مسائل غريبة لا تستوجب أن يكون الكتاب ليس للإمام الرضا، لعله للإمام الرضا لكنها على سبيل التقية، ولعلها لغير ابن بابوي، لا تثبت أنه أنها لابن بابوي. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع هو ما تبناه المحقق النائيني قدس الله نفسه في رسالة الصلاة في رسالته اللباس المشكوك، وهو أن هذا الكتاب المسمى بالفقه الرضوي في الحقيقة ليس هو إلا نوادر كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، زعيم ورئيس القميين. لماذا ذهب النائيني لهذا الرأي؟ لأنه وجد في نفس الكتاب وهو كتاب الفقه الرضوي في وسط الكتاب كما في مثلا في باب في باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان وفي غيره من الأبواب، وجد ابتداء السند بأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. ارجع إلى كتاب الفقه الرضوي الموجود اليوم في باب فضل صوم شعبان، افتح باب فضل صوم شعبان تجد أول السند أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن صفوان. هل يناسب الإمام الرضا أن يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي؟ غير مناسب. إذن هذه الروايات يرويها أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهي نفس كتاب النوادر، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الذي ذكره له الطوسي والنجاشي في ترجمتهما إليه. وفي كذا مورد يعني عدة موارد تجد في هذا الكتاب ابتداء السند بأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهذا لا يناسب أن يكون من قبل الإمام الرضا. الإمام الرضا ينوي عن القمي لا يروي. إذن هذا هو كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. بماذا نجيب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أجاب به الأعلام بأن الكتاب الفقه الرضوي الآن اختلط بكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. هناك من خلط ومزج، مثل كتاب الآن تفسير القمي، هناك من خلط بين هذا الكتاب وبين غيره من كتب التفسير ككتاب تفسير أبي الجارود. أيضا هذا الكتاب إن كان كتاب الفقه الرضوي أو كان كتاب التكليف للشلمغاني، هناك من مزج بين هذا الكتاب وكتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. فالذي يبني على أنه كتاب الفقه الرضوي كالمجلسيين يقولان بأن الكتاب فيه أيضا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، والذي يقول أنه كتاب التكليف كالسيد حسن الصدر والسيد السيستاني يقولان أن الفقه أن كتاب التكليف اختلط وامتزج بكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. فما ذهب إليه المحقق النائيني من أنه كله كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ليس تاما وليس في محل. ينبئك عن ذلك الروايات التي أشرنا إليها والشواهد، سواء كان كتاب التكليف بالشواهد التي أشرنا إليها أو كتاب الفقه الرضوي للإمام الرضا عليه السلام. هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس الذي نذكره ونقف عند هذا الرأي يعني من الأقوال، ما تبناه الحر العاملي من أن هذا الكتاب مجهول صاحبه، لا نعرف صاحبه. لا الرأي الأول تام ولا الرأي الثاني تام ولا الثالث ولا الرابع. أقف، وهو الذي أيضا يستفاد من كلمات السيد الخوئي قدس سره، أن هذا الكتاب لا نعرف صاحبه في الحقيقة والواقع. واضح المقصود؟ إذن ما الذي نريده من هذا الكلام كله حتى لا يتبعثر عليك المطلب وتقول خرجنا عن بحث المكاسب؟ لا، نقول نحن نناقش الشيخ الأعظم الآن أنه ذكر هذه الرواية منسوبة للفقه الرضوي، فنقول عندنا مناقشة سندية. الأولى من المناقشات السندية هي هذا، أن هذا الكتاب لم يثبت أنه للإمام الرضا عليه السلام، بل وقع مختلفا بين الأعلام ومعترك الآراء بينهم، فمن قائل بأنه التكليف، من قائل أنه رسالة ابن بابوي، من قائل أنه نوادر أحمد بن محمد بن عيسى القمي، من قال أنه مجهول الهوية. إذن لم يثبت أنه للإمام الرضا. هذه المناقشة الأولى سندا، فالتفت إليها.
قوله منسوبة يعني ما يشكك فيه؟
يعني أحسنتم، هو قيل أنه من قوله وفي الفقه المنسوب إلى مولانا، يعني أنه لم يجزم بأنه للإمام الرضا، لكن مع ذلك نحن نقول يحق لنا أن نناقشه في ذلك أنه قال منسوب الإمام الرضا. نقول لا، أيضا في النسبة مناقشة وتأمل في ذلك. جيد. المناقشة الثانية، على فرض التسليم بأن هذا الكتاب فعلا للإمام الرضا عليه السلام ومنسوب للإمام الرضا، سلمنا بالرأي الأول، لكن نقول ما الذي يثبت لنا صحة هذا الكتاب؟ فلنقول أنه نسب للإمام الرضا، لكن ما الذي يثبت لنا؟ هل هناك طريق لنسبة هذا الكتاب أم لا؟ هل هناك طريق معتبر بحيث ترتقي روايات هذا الكتاب إلى الحجية أم لا؟ نقول إن اعتمدنا على النسخة القمية التي أشار إليها أمير حسين والتي نقل عنها المجلسيان، فهذه النسخة قلنا لا يمكن الاعتماد عليها. لماذا لا يمكن الاعتماد عليها؟ لأنها بالوجادة، لأنها بالوجادة ليس لها سلسلة سندية تصل إلى الإمام الرضا عليه السلام، إنما أمير حسين أخذها عن القميين، وهؤلاء القميون إنما وجدوها وجادة ووجدوا عليها خط الإمام وإجازات الأعلام. لكن هل هناك سلسلة سندية تصل إلى الإمام الرضا؟ لا يوجد ذلك، ولذا لم يذكر فيها طريق. لو كان لها طريق لأشار إليه العلامة المجلسي، إنما اعتمدوا على هذه النسخة من خلال خط الإمام وإجازات الأعلام وإخبار ثقتين، لعلهم اعتمدا على هذه المقدمات الحدسية. إذن هذه النسخة القمية إنما وصلتنا من خلال الوجادة، فلا يمكن الاعتماد عليها.
إجازات العلماء وشد فيه هذا الجانب؟
لا، إجازات العلماء أنه هذا من عنده هذا الكتاب أجاز لشخص أن يروي وينقل، أجزت هذا الكتاب لفلان، هذا المجاز يقول أجزت لفلان. لكن في أي قرن حصلت الإجازات؟ في القرن الثامن، في القرن التاسع، في القرن العاشر، في القرن السادس؟ لا نعلم. تبركية. هذه النسخة القمية. هناك نسخة أخرى ذكرت، وهي نسخة أهم، النسخة الطائفية، يعني من الطائف، لا طائفية يعني بمعنى التعصب. النسخة الثانية نسخة الطائف، وهذه النسخة كانت موجودة في مكتبة السيد علي خان. من هو السيد علي خان؟ شارح الصحيفة السجادية، الذي شرح الصحيفة السجادية. هذا كان مستقر بالطائف وعنده مكتبة ضخمة، وهو من أولاد زيد الشهيد. هذا يقول عنده نسخة للإمام الرضا، وذكر السند فيها، وهو السيد السند الفاضل صدر الدين المدني الحسيني الهندي، وينتهي نسبه إلى جعفر بن أحمد بن سكين الذي هو من أحفاد زيد الشهيد، ويذكر السلسلة إلى الإمام الرضا. عند نسخة هذا سيد علي خان المدني الذي استقر فترة من عمره في الطائف، عند نسخة إلى كتاب الإمام الرضا الذي كتبه لأحمد بن سكين، وأحمد بن سكين كان معاصرا للإمام الرضا، وتاريخ هذه النسخة سنة 200 للهجرة. فأحمد بن سكين ينقل مسائل عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذه المسائل صارت تتوارث أبا عن جد إلى أن وصلت للسيد علي خان بسلسلة معتبرة سندا، ولا يوجد من يناقش في سندها. وهذه النسخة التي عند السيد علي خان هي الموجود الآن في مشهد المقدسة في الخزانة الرضوية، وتسمى بفقه الرضا. إذ اذهب إلى المتحف، متحف الإمام الرضا، واسأل عن هذه النسخة، تجدها موجودة ومذكور سند كامل لها. إذن إن كانت النسخة القمية وجادة، فالنسخة الطائفية متصلة السند بالإمام الرضا عليه السلام. المنتشرة معدلة ملحوظة، هذه النسخة وتلك، وحذف من هذا وأضيف إلى
فيها مطابقة،
فيها نوع من التطابق. هكذا أفيد الآن. إذن بماذا نجيب عن ذلك؟ هذا سند معتبر للنسخة الفقه الرضوي. هسه احنا إذا بنينا على الفقه الرضوي، لكن لعلهم يشتبهون قلنا التكليف أو غيره من آراء، نقول ما الذي يثبت أن هذه النسخة الموجودة، هذا الذي أفاده السيد الخوئي أيضا، يقول نحن نسلم أن أحمد بن سكين نقل المسائل للإمام الرضا، لكن ما الذي يثبت أن هذه المسائل التي نقلها أحمد بن سكين وصارت مسائل للإمام الرضا هي نفسها النسخة التي نقل عنها المجلسي، وهي التي مشهورة اليوم؟ يقول نحن نسلم، لكن من قال أن النسخ متطابقة تماما من دون زيادة وبلا نقيصة ونفس المسائل؟ لعل هذا كتاب آخر فيه حصل بعض التوافق في بعض الروايات، لأن الإمام الرضا له مسائل متعددة وكتب متعددة، كما يظهر إذا لاحظت ترجمة مجموعة من الرواة المعاصرين للإمام الرضا عليه السلام، تجد أنهم يقولون كان له كتاب للإمام الرضا، كان له مسائل للإمام الرضا، وأيضا الرسالة الذهبية للإمام الرضا. فكانت هناك كتب كثيرة، منها هذا الذي ينقله أحمد بن سكين. ومجرد التطابق في بعض المسائل لا يستوجب أن ما جاء به أمير حسين هو نفس الذي كان عند السيد علي خان بنسخة أحمد بن سكين. يعني مجرد تطابق في بعض المسائل فقط وليس كله. نعم هم أرادوا أن يوافقوا بينهما، لكن هذا لا ليس بصحيح. كلتا النسختين فيهما اختلاف واسع وشائع. وعلى أي الأحوال إذن، فأولا الكتاب نقول لم يثبت أنه للإمام الرضا، وثانيا على فرض أنه سلمنا بالرأي الأول إلا أن هذا الكتاب إنما وصلنا من خلال الوجادة وليس له طريق معتبر. فبالتالي هذه الرواية المنقولة عن الفقه الرضوي ليست تامة، هذا من الناحية السندية في الرواية. نأتي الآن إلى الناحية الدلالية على هذه الرواية. أشكل على دلالة هذه الرواية بعدة إشكالات نذكرها بشكل سريع ومختصر، وهي قريبة من الإشكالات التي ذكرت على الرواية الأولى، وهي تجدها كلها موجودة في كلمات السيد الخوئي قدس سره الشريف. الإشكال الأول أنه لم يفتي أحد من الأصحاب على طبق هذه الرواية. لماذا؟ لأنها صرحت باستعمال ما نهي عنه مما فيه الفساد. الذي فيه الفساد صرحت الرواية بحرمة استعماله حتى على مستوى الإمساك له. لاحظوا ماذا تقول الرواية: وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة إلى آخره فحرامون. يعني حتى إذا كان بنحو الإمساك له، الرواية هذه تقول بأنه يحرم ما فيه الفساد، يحرم حتى إمساكه شربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، مع أنه لم يفتي أحد من الأصحاب بأن الشيء الذي فيه وجه من وجوه الفساد يحرم حتى إمساكه على مستوى الإمساك. نعم الأكل يحرم، الشرب يحرم، النكاح يحرم، أما حتى إمساكه فلا دليل على ذلك. إذن فالرواية لم يفتي أحد على طبقها، لأنها تحرم حتى إمساك الميتة كما تقول وإمساكه، يعني الميتة يحرم إمساكها، الدم يحرم إمساكه، لحم الخنزير يحرم إمساكه، ولحوم السباع يحرم إمساكها، مع أنه لم يفتي أحد من الأصحاب بذلك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أفاده السيد الخوئي يقول الرواية فيها تعليل، والتعليل كما يقولون يعمم ويخصص. فالرواية هذه عللت التحريم في هذه الأمور بماذا؟ فحرام ضار للجسم، هكذا في ذيل الرواية. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام. لماذا؟ ضار للجسم. يقول السيد مع أن فلكأن المناط فيها في التحريم على الإضرار بالجسم وعدم الإضرار، فما ضر بالجسم حرم استعماله وحرم الانتفاع به، وما لم يضر لم يحرم، مع أن هذه الأمور المذكورة لا تضر بالجسم. الملابس أين إضرارها بالجسم؟ المناكح لأنها قالت ونكاحه، أين إضرار المناكح بالجسم؟ المآكل، المشارب، يقول هذه لا تضر بالجسم. من قال إن الملابس تضر بالجسم؟ أنت تلبس شيء من الميتة أو من جلود السباع هذا يضر بالجسم، تأكل شيئا من الميتة مقدار يسير هل يضر بالجسم؟ مع أن ظاهر الرواية أن تحريم هذه الأمور لأنها تضر بالجسم، مع أن من أكل شيئا من الميت يسيرا أو أكل من مثلا لحوم السباع يسيرا يقول لا تضر بجسمه، إذن لا تحرم، لأن الرواية عللت بالإضرار بالجسم. إذا كان الشيء يسير لا يضر بالجسم إذن ترتفع الحرمة، لأنه متى ما وجدت العلة وجد المعلول، متى ما انتفت العلة انتفى المعلول. فإذا لم يضر بشخص ولو على مستوى شخصي مثلا نقول لا تحرم هذه الأمور، فهل يمكن التزام بذلك؟ هذا مما يجب وهن الرواية، لأن فيها تعليل كأن المعيار والمناط على الإضرار بالجسم في تحريم ذلك، مع أن الحرمة عند الأعلام أعم من كون هذه الأمور ضارة بالجسم أو غير ضارة. إذن هذا التعليل في الرواية موجب لوهنها. الإشكال الثالث وأسألك الدعاء ثم نعلق. يقول الظاهر من الرواية أن الرواية ناظرة إلى الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، وبحثنا حول الحرمة الوضعية يعني الفساد، فساد البيع، فساد الشراء، والرواية ظاهرها الحرمة التكليفية. لماذا ظاهرها الحرمة التكليفية؟ لأنها تقول وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه. ما الذي ينهى عنه من جهة الأكل؟ هو الحرمة التكليفية. ومن جهة الشرب الحرمة التكليفية، ومن جهة اللبس، ومن جهة النكاح، ومن جهة الإمساك، كله الحرمة التكليفية. فلا يوجد دليل واضح في الرواية على نظرها للحرمة الوضعية. إذن بيع هذه الأمور إنما يحرم تكليفا، وإن كان البيع بيعا صحيحا. هذه إشكالات ذكرها السيد الخوي، نطبق العبارة ثم ننظر ما لديكم. يقول وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، اعلم رحمك الله أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد، مثل الميت والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم. إذن فالرواية تعطينا قاعدة، هذا محل الشاهد في كلام الشيخ الأعظم، أن الرواية تعطينا قاعدة فقهية في باب المعاملات، وهي أن ما فيه وجوه الصلاح أو أن ما كان فيه قوام العباد وصلاح للعباد في أكلهم، في شربهم، في لباسهم، في نكاحهم، يحل بيعه وشراءه. وأما ما كان فيه فساد للعباد في أكلهم أو في شربهم أو في لباسهم أو في نكاحهم، فيحرم بيعه ويحرم شراءه. أما بالنسبة لهذه الإشكالات التي أفادها السيد الخوئي، تام أو غير تام يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر.